بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، إلى أحبة في الله، يتواصل حديثنا مع هذه السيرة العطرة المباركة الطاهرة منذ أن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينتقل في الأصلاب، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا ينتقل إلا من صلب طاهر إلى صلب طاهر أو إلى رحم طيب. وكنا قد وصلنا، وإحنا بنحاول بس إن إحنا نتبين النسب الشريف، فقلنا هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. تعرفنا على قصي، وبعد كده نزلنا نتعرف على عبد المطلب. ولعل حضراتكم لاحظتوا ان احنا واحنا بنتعرف على عبد المطلب تعرفنا على من اعمامه، تعرفنا على ابوه اللي هو عبد المطلب. ابوه مين؟ ابو عبد المطلب مين؟ هاشم. جميل. وتعرفنا اخو هاشم مين؟ نوفل، اللي حصل اللي اعتدى على حق عبد المطلب. وايضا تعرفنا على عمه الثاني اللي هو لا ها المطلب نفسه. هو سمي عبد المطلب لما جاء به عمه من يثرب، فالناس شافوه راكب وراه فقالوا قد اشترى المطلب عبدا، فقال لهم ما هذا عبدي إنما هذا ابن أخي. بس الكلمة في الموقف ده لزقت فيه وصار اسمه إيه؟ عبد المطلب. خلاص، يبقى احنا عرفنا من خلال بس معرفتنا بعبد المطلب تعرفنا على والده، وتعرفنا على عمه نوفل، وتعرفنا على عمه المطلب. أنا هتلاقوني بركز لن أستوعب الأسماء كلها، بس أهم حاجة إن في أسماء مؤثرة في السيرة هتلاقيها موجودة معنا فلازم استحضرها. يعني قصي احنا قلنا ان له 4 من الاولاد، في منهم 2 مؤثرين معانا في القصه، عبد الدار وعبد مناف. عبد الدار وعبد مناف، فخلاص احنا عرفنا الاثنين، عبد الدار وعبد مناف. ماشي. طيب، عبد المطلب ايضا ايها الاحبه كان من خبره انه ذات ليله راى فيما يرى النائم كان هاتفا يكلمه يقول له احفر طيبة. طبعا طيبة دي اللي هي ايه؟ زمزم. وسميت طيبة لأن الله عز وجل هو الذي طيبها. فقال للصوت وما طيبة، فتركه وانصرف. فصحي من النوم استغرب، هاتف قال له كلمة وملهاش، يعني هو مش فهم لها معنى. فلما جاءت الليلة التي بعدها رأى فيما يرى النائم أو سمع قال احفر برة، احفر برة. قال العلماء سميت زمزم برة لأن الله اختص بها الأبرار. فقال وما برة، فتركه الصوت. فجاء في اليوم في الليلة الثالثة قال احفر المضنونة. قال الإمام السهيلي رحمه الله سميت زمزم بالمضنونة لأن الله ظن بها عن المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. المنافق يثقل عليه شرب زمزم، المنافق يثقل عليه شرب زمزم، فقال أنهم لا يتضلعون من زمزم. فسميت المضنونة لأن الله ظن بها، أي اختص بها الصالحين واستبعد المنافقين، فسميت المضنونة. المضنونة يعني الشيء الغالي اللي تختص بنفسك تختص بأحبابك، هذا شيء تظن به عن الناس. فلما جاءت الليلة الرابعة قال احفر زمزم. فقال وما زمزم؟ فقال لا تنزف أبدا، لا تنزف يعني لا تنتهي، ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. Translate into good Arabic. هنترجم دلوقتي، الترجمة هتنزل، لن نترككم هكذا. طبعا احنا عرفنا لا تنزف أبدا يعني ايه؟ لا تنقضي لا تنتهي ولا تذم من الذم، لا, 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 لا يعتريها شيء يسبب الذم أبدا. تسقي الحجيج الأعظم حجاج بيت الله عز وجل وهي بين الفرث والدم. قالوا جعل الله عز وجل علامة لعبد المطلب أنه مكان زمزم. قال بعض العلماء أنه هو المكان الذي كانت تذبح فيه قريش ذبائحها. قريش كانت بتذبح فين؟ قالوا بين إساف ونائلة. إساف ونائلة، إساف ونائلة رجل وامرأة من جرهم، رجل وامرأة من جرهم. بلغ بهم، احنا قلنا جرهم ظلمت وعتت وأفسدت، فكان من علامات إفسادها أو من مظاهر الفساد إن رجل وامرأة لم يجد مكانا يقعان فيه في الفاحشة إلا فين؟ في جوف الكعبة. فراحوا على جوف الكعبة جرأة على الله سبحانه وتعالى، فقالوا فغضب الله عز وجل عليهم فمسخهم في مكانهم. قالوا إساف ونائلة هم الحجرين دول نفسهم لما يعني أحرقهم الله عز وجل، وقيل لا، إن جرهم أو يعني الذين كانوا يسكنون البيت صنعوا هذه الأحجار حتى تكون تذكيرا لمن يأتي بعد ذلك إنه في ناس عملوا حاجة هنا جريمة والله عز وجل غضب من ذلك. الشاهد إن هم في النهاية هم صنمين كانت قريش تذبح عنده. وقال بعض العلماء إنه لا، سبب العلامة التي أعطاها الله عز وجل لعبد المطلب أن رجلا جاء كان يطلب بعيرا له وظل بعيره شاردا حتى دخل الحرم، فلما دخل الحرم قرر الرجل أن يذبح ذلك البعير فذبح البعير. الفرث هو ما يكون ما تحتويه الكرشة، بطن الحيوان أعزكم الله، والدم معروف. فقال المهم في النهاية إنه هذا المكان، إما أن المكان الذي تذبح فيه قريش أو أنه المكان الذي ذبح فيه ذلك الرجل، الخلاصة أن هذه هي هذا المكان. ذهب عبد المطلب فرأى غرابا أعصم. يعني إيه غراب أعصم؟ يعني غراب في أجنحته بياض. رأى غرابا أعصم قد نزل في هذا المكان ونقر بمنقاره، فلما نظر فإذا قرية للنمل في هذا المكان، عند قرية النمل. فعبد المطلب عرف، طبعا عبد المطلب في ذلك الوقت لسه صغير شباب، يعني مش كبير في السن، شباب، وليس عنده من أولاده إلا ولد واحد فقط اللي هو الحارث. فعبد المطلب خرج هو والحارث يريد أن يحفر، فقريش ماذا تريد عبد المطلب؟ فقال أنا يعني أتاني آت في المنام وأخبرني أن هذا المكان هو مكان حفر زمزم، بئر زمزم التي كنا نسمع عنها والتي دفنت والتي دفنتها جرهم في قديم الزمن، هذه البئر ما زالت، هذا هو مكانها. فهم شافوا أو اعتقدوا، ظنوا أنه مجرد كلام وخلاص، قال له خلاص توكل على الله. قال فلما بدأ يحفر فإذا هو قد وصل إلى طي البئر، طي البئر اللي هو البناء اللي بيكون يحيط بالبئر ويثبت البئر. قال فإذا هو قد وصل إلى طي البئر فكبر، قال الله أكبر. فأول ما سمعوا التكبير عرفوا أنه قد وصل إلى مبتغاه، فأتوا ده زمزم بجد. فقالوا له يا عبد المطلب هذا إرثنا وإرث آبائنا، زي ما أنت من أولاد إسماعيل إحنا من أبناء إسماعيل، ولنا فيها كما لك فيها. قال لا، هذا أمر خصني الله عز وجل به، ما لكمش في حاجة. فقالوا له إذن نحتكم، خلاص شوف حد يحكم منه. قال احتكموا إلى من شئتم. قالوا له نحتكم لكاهنة بني سعد، سعد هذيل، كاهنة سعد هذيل. كاهنة سعد هذيل كانت تعيش على أطراف الشام، فطبعا مسافة ضخمة بين مكة وبين، قالوا نحتكم إلى كاهنة سعد هذيل. قال وأنا معكم. ففي أثناء الرحلة، رحلته إلى الشام، نفد ماء بني عبد مناف، عبد المطلب وأبناء عمومته نفد ماؤهم، فاستقوا من قريش، قال لهم الدونة، قالوا إنا نخاف إن سقيناكم أن يصيبنا ما أصابكم. ما احنا اللي ضمننا هم شوية مية اللي معانا، هنديكم وممكن ما نلاقيش مية في الطريق، فلا احنا ما لناش علاقة بالكلام دوت. طيب يا جماعة سيبونا نموت. قال فرجع عبد المطلب إلى قومه وجلس. قالوا له ما الرأي؟ نعمل ايه دلوقتي؟ احنا خلاص نفي دماؤنا. فشافوا تقريبا يعني مهلكة جماعية، الكل هيموت. فقال والله ما أرى لي ولكم إلا أن يقوم كل رجل بما بقي عنده من قوة فيحفر لنفسه قبرا، فكلما مات منا واحد سحبه أصحابه حتى يضعوه في قبره، فلا يبقى منا إلا واحد، آخر واحد يموت فينا، فضياع رجل خير من ضياع قوم. يعني إن الجثث دي كلها تبقى متناثرة في الصحراء تعدو عليها الذئاب والسباع، واحد أهون من كل دولة. فأنا أرى أن هذا هو رأي. قالوا خلاص توكلنا على الله. وفعلا قاموا حفروا وقاعدين منتظرين الموت. فعبد المطلب قال إيه الرأي الغريب اللي أنا قلته ده؟ قال والله لأن نجلس فنموت على حالتنا هذه، ويعني وإحنا قاعدين منتظرين الموت، والله إن هذا لهو العجز. لا والله يا جماعة ده مش كلام. قالوا طب فماذا ترى؟ قالوا نقوم، فإما أن ندرك ماء أو نموت على ظهور رواحلنا، يا كده يا كده، بس في الآخر ما نموتش وإحنا قاعدين نعمل. وهذه أيها الأحبة يعني كثير من الناس أحيانا هو يرى أن الموضوع ده مش نافع، فيعمل إيه؟ يا عم مش نافع يا عم، يا سيدي توكل على الله، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. اتوكل على الله واعمل اللي عليك، على الأقل أن تعذر. يا ربي أنا عملت اللي علي وما تيسرش خلاص. واحد شايف واحد بيضيع، واحد شايف إنسان مصلحة عايز تقضيها وشايف إنها مقفولة، ما تروحش تقول مقفولة، يا عم توكل على الله، خد خطوة. وما تعرفش ربنا سبحانه وتعالى دون سل السيف فرج. عارفين القصة دي ولا مش عارفينها؟ مش عارفينها؟ طيب صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقولون والقصة بمعناها، يقولون أن رجلا حكم عليه بالإعدام، فأراد الأمير أن يعبث به، فسل سيفا وجعل سيفا آخر في غنبه، ثم قال له بأي السيفين تحب أن تقتل، بالسيف المصلت المشهر ولا السيف المغمد؟ فقال لا بالسيف المغمد. فهو طبعا صاحبنا بيهزأ بيه أساسا، بيسخر منه، ففوجئ أن واخد الموضوع بجد، لا أنا عايز السيف ده. قال له طب إيه الفرق؟ يعني ده سيف ما بين ده وده إلا إيه؟ لحظة بس، سحب السيف. فقال دون سل السيف فرج، دون سيف سل السيف فرج، لغاية ما السحبة دي ما تعرفش إلا هيحصل، لعل الله عز وجل يحدث بعد ذلك أمر، وكانت سبب نجاته ونجاه الله عز وجل. فلذلك أيها الأحبة اعمل. ولذلك عبد المطلب قال ذلك، قال نقعد نستنى، احنا عارفين ان احنا هنموت ونقعد نستنى الموت؟ انبعثوا وهي معي، فلعل الله عز وجل أن يأذن لنا بفرج. وبعث عبد المطلب، ركب راحلته وبعثها، فما قامت حتى أخرج الله لهم عين ماء من تحت خف راحلته. انبعث الماء من تحت خف راحلته، فكبر عبد المطلب وكبر الناس وشرب وسقى وسقوا، ونادوا قريشا قالوا هلموا فاشربوا واملأوا مزاودكم. فلما جاءت قريش ورأت الذي رأى قالوا والله لقد انقضت الخصومة بيننا وبينك يا عبد المطلب، فوالله إن الذي سقاك في هذه الفلاة لهو الذي سقاك، هو الذي سقاك زمزم. وانتهى الموضوع ورجع، وصار فعلا القائم على زمزم هو من؟ هو عبد المطلب. طيب عبد المطلب في أثناء الخصومة بينه وبين قريش شعر بضعف. ليه؟ لأنه في تلك اللحظة لم يجد له نصيرا ولا ظهيرا في تلك الخصومة، ولم يكن عنده إلا مين؟ اللي هو اسمه إيه؟ الحارث، بس هو الحارث. فلما رأى هذا الضعف نذر لله لئن أعطاه الله عز وجل 10 من الولد لا يذبحن واحدا. طبعا العلماء بيتكلموا، بعضهم بيقول أنه 10 من الولد دولت أصغرهم عبد الله، وتاريخيا هذا غير صحيح، لأنه أصغر أولاد عبد المطلب هو من؟ العباس أكبر من الحبيب صلى الله عليه وسلم بكم سنة؟ 3 سنوات أكبر، يعني متقدم عنه في الميلاد، لأنه هو يعني رضي الله عنه وأرضاه علمنا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أيكم أكبر، أنت أكبر أم رسول الله؟ فقال رسول الله أكبر غير أني ولدت قبله. فيبقى هو إيه؟ هو ولد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أعوام، فبالتالي يعني ما فيش الفرق الكبير. فلذلك قالوا فعليا أصغر أولاد عبد المطلب هو العباس. فلما رزق بالأولاد، قيل بعضهم قال في الجمع أنه كان مجموع أولاده مع أولادهم وصلوا 10 رجال. الشاهد أنه لما اكتمل له ذلك العدد قرر أن يفي بنذره، فأعطى كل واحد من أولاده سهما يكتب في اسمه، وذهبوا إلى جوف الكعبة. جوف الكعبة كان فيها هبل، وهبل كان أعظم أصنام قريش الذي جاء به عمرو بن لحي. فكر عمرو بن لحي أيوة اللي جاء به من الشام، فهو كان في جوف الكعبة وكان أعظم أصنامه، وهو الصنم الذي ذكره أبو سفيان بعد غزوة أحد. غزوة أحد وأبو سفيان شايف أنه انتصر بقى وأن المسلمين كسروا، فذهب جهة المسلمين يقول لهم أعلوا هبل أعلوا هبل. فقال له رسول قال لهم رسول الله ألا تجيبونه؟ مش ترد عليه؟ فقالوا بما نجيبه يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. طيب، فذهبوا إلى هبل، وكان المسؤول عن هذا الأمر عن الاقتراع موجود هنالك. فدخلوا إلى جوف الكعبة وأخذوا يعقدون يجرون القرعة، وعبد المطلب يرى أن القرعة إذا أخطأت عبد الله فقد أشوت. أشوت يعني إيه؟ يعني جت سليمة، عدت الحمد لله. وكان عبد الله أحب أولادي إليه، فأصابت القرعة من؟ عبد الله. فأخذ شفرته وذهب إلى ذلك المكان اللي هو بين إساف ونائلة، وذهب إلى ذلك المكان يريد أن يذبح ولده. قامت إليه قريش فزعة. أولا عبد الله كان المحبب في قريش كلها، ثانيا قالوا يا عبد المطلب والله لئن فعلتها لتصبحن سنة. هو مين قبلك ذبح ولده؟ تلاقي بعد كده كل واحد ينذر أنه لو حصل له كذا وربنا مش عارف عمل له كذا أذبح ولد، والله لتكونن سنة. قال فما تصنعون؟ أنا أحب بشيء إلى نفسي ألا أذبحه، ولكن ماذا أصنع؟ والله أنا تأملت كثيرا وتوقفت كثيرا أمام رجل في الجاهلية، رجل في الجاهلية ومع ذلك ينذر لله عز وجل ويجعل وفاء نذره، يرى أن وفاء سيفي بالنذر حتى ولو كان وفاء نذره بذبح ولده. هذا الاحترام للنذر وللقسم. إحنا يا أحباب أصبحنا والله نرى أشياء مظاهر محزنة. كثير من الناس يحلف ويقول لك أصلا نسيت، يا شيخ أنا حلفت على مراتي بالطلاق، هو كده يعتبر يمين ولا طلقة؟ الاثنين مصيبة، الاثنين مصيبة. لحنا لو قلنا أنه هو يمين يبقى اليمين يبقى أنت كده استهنت باليمين. ليه اليمين بالنسبة لك أصوم 3 أيام وخلاص يا عم الشيخ، أطعم 10 مساكين وخلاص؟ لا، اليمين الأصل فيه النذر الوفاء، إنك تفي بما أقسمت عليه وبما إلا أن يكون على معصية فلا تفعل، إنما تبقى وإنت بتحلف عامل حسابك إنك تبقى كفر، ما ينفعش يا أحباب. فعبد المطلب مع أنه كان في الجاهلية إلا أنه لما نذر كان وفاء، يعني أصر على الوفاء حتى لو كان الوفاء بذبح ولده. وجاء أخوال عبد الله، أخوال عبد الله كان من بني مخزوم، وجاء المغيرة. المغيرة اللي هو مين؟ لا، أي أبو أي وجد سيدنا خالد، خالد بن الوليد بن المغيرة، خالد بن الوليد بن المغيرة. كل شوية هتلاقينا بنحاول إيه يعني نثبت أسماء شوية كده. إحنا عارفين سيدنا خالد جده، جاء إلى عبد المطلب قال ماذا تصنع؟ ده ابن أختنا. أيوة هو ابنك وأي نعم ابن أختنا. قال فماذا أصنع؟ فقالوا له نحتكم إلى كاهنة أو لا ما كانتش كاهنة عرافة. قالوا نحتكم إلى العرافة التي في الحجاز، نحتكم إلى العرافة التي في الحجاز ونسألها ونشوف الحل عندها. فذهبوا إليها في الحجاز فوجدوها في خيبر، فذهبوا إليها في خيبر وعرضوا عليها الأمر. قالت فاذهبوا حتى أسأل تابعي. طبعا احنا عارفين العرافة، العراف أو العرافة كان لهم تابع من الجن. فقالت حتى أسأل تابعي. فراحوا رجعوا لها تاني يوم، فقالوا لها ما الخبر؟ قالت نعم سألت تابعي كم الدية فيكم؟ كم الدية فيكم؟ فقالوا الدية فينا 10 من الإبل. فقال إذن فتأتون بعشر من الإبل وتأتون بولدكم وتقرعون بينهم، فإذا خرجت الدية القرعة على عبد الله فزيدوها 10، وإذا خرجت القرعة على الإبل فقد رضي ربكم فاذبحوها. وفعلا رجعوا وبدأوا يجرون القرعة، أول مرة خرجت على عبد الله، ثاني مرة، كل مرة يزيدوا 10 10 10 10 10 حتى وصلت إلى 100، صارت 100 من الإبل. فلما وصلت إلى 100 من الإبل خرجت القرعة على الإبل، فطبعا قريش قالوا رضي ربنا رضي ربنا. فقال عبد المطلب لا والله حتى أعيدها 3، أنا عايز أتأكد أن ربنا راضي فعلا بالحل ده. فأعادوها مرة أخرى فخرجت على الإبل، وأعادوها مرة ثالثة فخرجت على الإبل، فعرف عبد المطلب أن الله قد رضي فذبحها، نحرها جميعا عند الكعبة وتركها لا يذاد عنها أحد، كل اللي مشتيه يروح يأكل، حتى لو كانت السباع والجوارح والطيور، كل اللي عايز يروح يأكل لا يذاد عنها أحد ولا يبعد عنها أحد. ثم بعد ذلك نعرف أيها الأحبة أن عبد المطلب زوج عبد الله، وكان عمره كم سنة؟ كان عمره 25 سنة، كان عمره 25 سنة، زوجه من السيدة آمنة بنت وهب، وكان أبوها وكانت خيرة قريش في ذلك الوقت، وكان أبوها من سادات قريش ومن أكثرهم ومن أشرفهم وأفضلهم، فزوجه من آمنة. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يشرف عبد الله وأن تشرف آمنة بأن يكون لهم ينتسب إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذا أذن الله عز وجل لنا إن شاء الله. فلعلنا بقى ندخل في جوهر أو في صلب سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله يرضى عنك يا محمد، بارك الله فيك، أكرمك الله، الله يحفظك يا رب، تسلم، الله يسعدك يا رب، بارك فيك، أكرمك الله.